أكثر في ناس وايد بلغني
فيه. يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والرضا لرب العالمين. الليلة جمعة. يا الله يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ثلاثا صلوات واجحفوا لنا على المنبر جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراكبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات تلزم بيتك وتبكي على خطيئتك، وتكف لسانك. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك يا عورات، وللناس ألسن، وإذا أبدت لك العين مساوئ أحد فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ثلاثا صلوا على محمد وآل محمد. يحضر في ذهن الذي حضر ليلة أمس هذا الحديث والمقدمة التي تناولناها قبل الخوض في أركان هذا الحديث، وفهمنا أن الجانب الروحي في الإنسان لا يمكن التهاون فيه أو الاستغناء عنه، بل له مستحقات ومطلوب الاهتمام والانشغال فيه كما يهتم الإنسان بجوانبه الأخرى. ومن ثمرات هذه نقطة جدا مهمة وبالذات تخدم الشباب، من ثمرات وجود الجانب الروحي عند الإنسان كما ذكرناه بنقاطه الأربع ليلة أمس، وجوده، فعاليته، ديمومته، ثمرته، ذكرنا هذه النقاط ليلة أمس، من ثمراته أن تكون الإرادة عند الإنسان قوية. ولعله نتفق، سنعرض بعض الأمثلة لإمامنا الحسن عليه السلام كريم آل البيت، لعله نتفق جميعا أنه لدينا مشكلة في الإرادة، ونتفق أيضا أنه لا توجد لدينا مشكلة في بعض جوانب المعرفة. الكلام دقيق نوعا ما، أنه لدينا مشكلة في الإرادة بس بعض جوانب المعرفة ما عندنا مشكلة بها. مثل إيش؟ الله، معرفة الله الإجمالية موجودة. يعني مع احترامي للحاضر، مع احترامي للسامع، حتى الإنسان ما ملتزم هم يعرف الله، ويعرف من يأذن المؤذن الظهر المغرب العشاء أنه هذا وقت شنو؟ صلاة. بس هو ملتزم، إرادته هنا موجودة، يروح يصلي في المسجد. هذا جانب بضعف الإرادة إلى درجة أنه خلت الإنسان عدة معرفة بس ما يحترم الله تبارك وتعالى. على شنو من مستوى يعيش الإنسان؟ الله يقول تبارك وتعالى لا أنطك أتعس، جحدوا بها. من جهة الإيمان أكو جحود، أكو كفر، أكو نكران، أكو معاندة، لكن من جهة العلم والمعرفة والوعي واستيقنتها أنفسه ما عنده مشكلة، يقين عنده في العلم، يقين عنده في المعرفة. أقتلك، شمر لعنه الله، أقتلك وإني أعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض ابن بنت نبي غيرك. ما رأيك؟ إذن يعني في ليش سميناها بعض جوانب المعرفة؟ لأن البعض الآخر الإنسان يجهله ما يحيط به، فلذا ما عندنا مشكلة، نتفق جميعا أنه في بعض جوانب المعرفة موجود مستوى من العلم، موجود مستوى من الحركة الذهنية، بس المشكلة عندنا نتفق عليها جميعا في الإرادة. لذلك بعضنا يعرف صلاة الصبح واجبة بس ما عنده إرادة يقعد، يعرف صلاة الليل تجلب للرزق، تطرد للفقر، تسوي للتوفيقات، بس إرادة ما عنده. يعرف أبوه أمه واجب طاعتهم، محبتهم، أن يبر بهم، لكن إرادته صفر في القضية مع الوالدين. وهكذا الزوجة لها حق، الأولاد لهم حق، قضايا كثيرة في حياتنا العلمية والعملية الميدانية. لاحظ الجانب الروحي وجوده، يرحمكم الله، تفعيله، دوامه، ثمرته تقوي الإرادة عند الإنسان. لذلك شوف اللي يصلي واللي يصوم واللي يقرأ قرآن واللي يبر بوالديه واللي عنده التزام بمقدار، بس مو تقي كلش 100% ويزول الجبال بحركته، لا على قد حاله،
صلاة يلتزم، صوم يلتزم، ويا والده معتدل، أموره متزنة. حركته نحو المعصية كله حركته نحو الطاعة دائما. خليه بالميزان شوفه إلى الطاعة يتحرك أكثر، حركته للمعصية ضعيفة، وإذا عصى وإذا وقع في المعصية رجوعه سهل، رجوعه ما بيفرد عسر. الأول أمس، مو أمس، أول أمس قبل ليلتين ذكرنا أنه أكو ناس عندهم مشكلة بالتوبة، يعني يريد يتوب ما يقدر يتوب بسهولة، يلقى حواجز، يلقى عقبات، وهذه طبعا مو قضية سهلة. هنا تنحط بالميزان أن الإنسان فعلا عنده مشكلة واضحة في الإرادة. فنحن نقول أن المشكلة التي ممكن أن تسعف الإنسان، يأذن المؤذن يستجيب، يأتي الصوم ما يهرب من الصوم ويشوف له بلد آخر يروح يصوم به، لا يجي صوم، هذا في الصوم جهاد، في الصوم عطاءات ما يحصلها الإنسان بغير عباده. الصوم لي، الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به. وفي قراءة وجدوها العلماء ليس على المبني للمجهول كما يقولون الصوم لي وأنا أجزي به، لا، على النحو المجهول، الصوم لي وأنا أجزى به. يعني تدري المعنى الأول مالها شنو؟ الصوم لي وأنا أعطي جزاءه، حتى جاء في الخبر كل أعمال بني آدم بسباعة 100 ضعف إلا الصوم أجره غير محدد. القراءة الثانية شو تقول؟ الصوم لي وأنا أجزى به، يعني أكتفي به، الله يكتفي به. الزهراء ماذا تقول؟ روحي لها الفداء. في خطبتها تقول جعل، شوف 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 التشريع، هذه ترى هذه ملاحظة جدا مهمة أن نفهم التشريع، فهم التشريع جزء مهم ودور فعال في التحريك نحو التشريع. يعني تدري أنت من تفهم فلسفة الصلاة، معطيات الصلاة، التفت إلى كلام الزهراء عليه السلام تقول جعل الله الصوم تثبيتا للإخلاص. الإخلاص عند الإنسان بمرحلتين، موجود ما موجود، طبعا إذا ما موجود يعني أعمال الإنسان مو لوجه الله. وعدنا بالفقه شرط بالفقه أن العبادات أولا فيها نية، وإذا أعمال بلا نية يجي واحد صلى 3 ركعات وسئل واحد قال له شنت تصلى 3 ركعات، قال له ما أدري شلون شو وقفت، واحد دخل للحمام يغتسل جنابه فتعدوا شو وقف، صيف حار برد وقف غسل وطلع، يا بشين التغسيل ما أدري، غسله باطل، صلاته باطلة، ما لها وجود فقهي. ليش؟ هنا الشرط اللي انطلق به النية، وكما يعرفونها في الفقه أنك تعرف ماذا تفعل، هذا أولا. ثانيا لمن صليت؟ الإخلاص في الأعمال العبادية مطلوب، لذلك عندنا الرياء في العمل شنو؟ مبطل. إذن أنت تحتاج الإخلاص كجزء وشرط لنجاح ووصول وقبول العمل. الزهراء عليها السلام تقول جعل الله الصوم تثبيتا للإخلاص. الصوم ما ينجح إلا من صام صامت جوارحه، ما تصوم الجوارح إلا كإرادة. إذا ماكو إرادة الإنسان بس يصوم من الأكل والشرب، وعينه براحته وإذنه براحته ولسانه براحته وكل شيء يسوي براحته. إذا نرجع نحتاج الإرادة، الإرادة نستفاد من عدها ونستثمرها بحياتنا بوجود الجانب الروحي. اليوم احنا أجلنا مبحث الأخير في الحديث لأنه مرينا تلزم بيتك وفهمناها، تبكي على خطيئتك تكف لسانك. هل للإنسان إرادة على ضبط لسانه؟ اللسان جارحة من الجوارح، هناك تفكير عند الإنسان، إدارة ذاتية، غرفة عمليات في داخل الإنسان لتصدير الكلام، لتوجيه الكلام، للسكوت، حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام: لجم الله اللسان بلجامين. هذا التعبير جدا عملي يفهم الموقف، يعني أجلكم الله اللجام من يستخدم للحيوان، ليش؟ حتى ما يستخدم فكه بحرية يعاض يأكل غيرها. يقول الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين وضع للسان لجامين، الأسنان الفكين والشفتين، يعني الباب الأول المغلوق هاي الأسنان ما تقدر تحكي، تصير غير شكل، والشفتين ما تقدر تحكي شيء عمل. اللسان الله مخلي له بوابتين. يقول أمير المؤمنين ليش بوابتين؟ حتى ما يأخذ راحته شو كنت مريد، ودعتك لو ما شفتين ولا بني آدم لعب طوب، لو ما شفتين وفكين لا. الإنسان ما شاء الله بالكلام، حتى عرف بالمثل المشهور عند الناس أن الإنسان اللي يحكي كثير ويتجاوز شي يسمون لسانه شنو؟ طويل. لماذا لسانه طويل؟ لأنه فيه تجاوز، لأن فيه تجاوز للحدود. وقيل في العرف عند الناس: لسانك إن صنته وإن هنته. إذن إحنا على كل نقف على حقائق الأمور. في يوم من الأيام لقمان الحكيم كان صغيرا بعد شاب، وراد يختبر المولى مالته، هو كان عبدا، قال: اذبح لي شات وأتني بأطيب شيئين بها، أطيب شيئين بالشات جيب لي. يقول ذبح لقمان الشات وجاب له القلب واللسان. أخذ حكمة، أنت في مدرسة أهل البيت حطهم إليه. يقول بعد حين بعد مدة قال له لقمان: اذبح لنا شات. ذبح. قال له: ولكن ائتني بأخبث شيئين فيها. ذاك الطلب كان شنو؟ أطيب شيئين، الآن أخبث شيئين. يقول جاءه أيضا بالقلب واللسان، هم جاب للقلب. قال له: يا لقمان أتيتني بأطيب شيئين القلب واللسان، والآن بأخبث شيئين؟ قال له: مولاي هما إن طابا طابا وإن خبثا خبثا. هو القلب واللسان يطيبا يكون الإنسان فعله طيب وخير، وإذا خبثا لا. لذلك أهل البيت يريدون أن يعلمونا مقدمات التقويم اللي يتقوم به الفرد. من ضمن المنجيات التي ينجو بها الإنسان أن يكف لسانه. لماذا؟ أكو فرد تعبير عن أمير المؤمنين عليه السلام، بس هذا التعبير بجنب علمية، يعني الإنسان لازم عقله موجود حتى يحتاج يفهمه، ولازم إرادته موجود، ولازم دينه موجود حتى يفتهم، عقله حتى يستوعب، إرادته حتى يطبق، دينه حتى يحس أنه دينه متلائم ويا جارحة وجوانحا. الليلة ليلة الجمعة، احنا شو وقت بدينا المجلس؟ السبت. الليلة آخر مجلس خلاص. أنا يسمح لي وقتي، كنت أقرأ في الحسينية الجعفرية قبل الحسينية الكربلائية، يسمح لي وقتي بهاي المدة. لكن سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كم يوم مضت؟ ستة مولانا، شلون خمسة يوم بعد؟ هاي ما تمشي علينا. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الستة أيام نحن عشناها سوية في رحاب أهل البيت، نسأل الله أن تكون ذخرا لنا وفي سجل الأعمال إن شاء الله وميزان الحسنات. يا من ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله، اختم لنا يومنا بخير. اختم لنا يومنا بخير، وشهرنا بخير، وسنتنا بخير، وعمرنا بخير، ومجلسنا بخير. هذه الستة أيام مو الإنسان لازم يستخدم ذكاء حتى يوصل رسائل للناس، لازم يكون ذكي. المؤمن كيس فطن، لازم من نفس الواقع ومن نفس الحركة مالته رسالة تكون تصل. وين القضية؟ ستة أيام الليلة نختم المجلس، من يجي واحد يقيسه بالمقياس العلمي فعلا عاش تأريخ وحضور وستة أيام، ستة أيام بليلها ونهارها أضرب ستة في 24 ساعة، الوقت راح يعرض لك أكو فرد مرحلة زمنية قطعتها أنت. ليش قلت لك حديث أمير المؤمنين بجانب علمي؟ بس حتى تفهمه. هنا أنت كسقف زمني قطعته، هذا السقف الزمني من حيث الواقع واليقين ما تقدر تلغيه، ما تقدر تقول هاي الأوقات كلها بأيامها وساعاتها ونهارها وليلها ما مريت بها، لا أنت حضرت وعندك علم وأكو دراية، هذا من جانب. لكن شنو اللي عندك؟ عندك غفلة عن الشعور بالجزئيات. أضرب لك مثال ثاني، بالساعة صعدت على المنبر 8:45، 47 دقيقة، الآن 8:05 صار 20 دقيقة تقريبا 25 دقيقة. أنا وياك من بدينا الحد الآن شعرنا بالوقت مر، لكن شعرنا بكل دقيقة مرت؟ ما شعرنا، كانت عندنا غفلة عن الشعور بالدقيات والجزئيات. والإنسان هنا معذور في هذه القضية. أمير المؤمنين شو يريد يقول لنا في حديثه في المشكلة التي يتعرض لها الإنسان مع لسانه؟ إلزم وياي. يقول أمير المؤمنين: من أطلق لسانه كثر كلامه. يطلق لسانه ويعوف لسانه يتكلم بدون ضوابط، بدون توقيتات، بدون تحديدات، بدون تقييدات. من كثر كلامه كثر خطأه. احسبها هاي المرحلة الأولى. اثنين: ومن كثر خطأه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات قلبه. ومن مات قلبه دخل النار. لأن القلب اللي بيه حياة يطب للجنة، القلب اللي ما بيه حياة مكانه معروف، قلوب الميت مكانه. إلا من أتى الله بقلب، القلب الميت وين رايح للجنة؟ ما إلى مكان. خل نفتهم معادلة أمير المؤمنين. يقول إطلاق اللسان، الإنسان يتكلم بكثرة سيكون معرض لكثرة الخطأ. يقول هنا المشكلة وين؟ أن الانتقال من حال إلى حال الإنسان غافل عنه، مثل ما خلصنا الستة أيام بلا شعور، مثل ما خلصنا 25 دقيقة بلا شعور، مثل ما بعض الشباب سألني، أحد الشباب قال: سيد أنا ساعدني عندي مشكلة بالصلاة. قلت شنو؟ يقول أتذكر بالصلاة بس الله أكبر والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة، يقول عندي مشكلة، أدخل للصلاة أتذكر بديت بالحمد بس وين رحيت؟ وين دخلت؟ يا مدخل، يا مشكلة اعترتني، يا وضع مربية. إلى أن أتذكر أنا أسلم عن النبي، جدا متألم، كان جدا متأثر، لأنه ما يحس بقيمة مروره في صلاته. تدري هذا الركوع إلى قيمة، السجود إلى قيمة، من أحسن من صلى ركعتين أحسن فيها ركوع وسجوده، إلى معطيات، إلى أثر كبير. إذن هنا أمير المؤمنين شوف شو يريد يعلمنا من درس عملي في علاج هذا البلاء لسان الإنسان. من كثر كلامه كثر خطأه. وإذا كثر الخطأ، يقول أكو نسب في جسم الإنسان، تمشي منا لغاد ينزل عندك السكر، تأكل هاي الأكلة يصعد عندك الضغط، تبلع هاي، وهكذا. شايف هذا التوازن في جسم الإنسان؟ أكو نسب الإنسان ما مطلع عليها. يقول أمير المؤمنين: كثرة الخطأ راح تنزل عند الإنسان نسبة الحياء، وإذا بقى كثرة خطأه لا يزول حياؤه. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله: إن لم تستحي فاصنع ما شئت فافعل. ليش؟ لأن الحياء نزل بعد الإنسان يمارس أخطاء بالشارع. ولذلك كثير من ناسنا، شبابنا، ولدنا، بناتنا، نلاحظهم بالشارع يمارس بلا حياء. أكو تصرفات بالبيت ما يتصرفها الإنسان، شلون يتصرفها بالشارع؟ ما يتصرفها بالشارع إلا لزوال الحياء. من كثر خطأه قل حياؤه. نسبة قلة الحياء ما راح يتوقف عندها الضرر. الحياء يمنع الإنسان، والحياء يحتاج الرجل والمرأة على حد سواء، لكن المرأة تحتاجه أكثر. يقول إمامنا الصادق، هاي أمانة هاي الرواية، الشباب كون يحفظوها. يقول إمامنا الصادق: من لا حياء له كمن لا دين له. ما عنده حياء ما عنده دين. الحياء جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان ودينه. كثر حياؤه، كثر خطأه، قل حياؤه. إذا قل الحياء، يقول هنا، سيبتلى الإنسان بقلة الورع. تعرف يعني شنو قلة الورع بويه؟ قلة الورع يعني زوال الحواجز. بعد ماكو مانع. تسمع أنت اليوم وللأسف الشديد في قضايا المحاكم الجنائية والأحوال الشخصية أن هناك اعتداءات حتى على المحارم. قضايا موجودة مسجلة بالأرقام. شنو هذا اللي خلاه يعتدي على أخته، على أمه؟ شو من تصور الحالة تنذهل، لكن لأنه زال المانع الذي يمنعه، الحاجز. الورع يعني الحاجز. أمير المؤمنين عليه السلام يقوم بشهر رمضان بعد ما ألقى النبي خطبة تهز الإنسان من أعماقه، قال له: يا رسول الله، شنو أفضل شيء في شهر رمضان؟ أفضل شيء. قال له: الورع عن محارم الله. الورع يعني الحاجز الذي يمنع الإنسان. لذلك من تقول متدين يعني متورع. متدين يعني عنده حواجز، ما يقع في الحرام بسهولة. الشيطان يتعب، يا الله يوقع في خطأ خطأين. ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الذنوب، تزيل الحواجز. يقوم الإنسان يرتكب الذنب بسهولة ببساطة، يمارس الذنب على نحو الحرفة، على نحو الملكة. قل: نستجير بالله. إذن أمير المؤمنين يقول: كثرة الخطأ تولد قلة الحياء، قلة الحياء تولد انخفاض في نسبة الورع. الإنسان بمرور الأيام قلبه يموت، وإذا القلب مات بعد لا قيمة للإنسان، لا يذكر الله، نسوا الله. شنو الجزاء؟ فأنساهم أنفسهم، لا يذكر الله، ما يتحرك بعد، فقط يعيش في ميدان الخطأ، ميدان المعصية. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ثلاث منجيات تلزم بيتك، تبكي على خطيئتك، تكف لسانك. لذلك رواية هواي جدا، هاي من بركات الإمام الحسن عليه السلام، هواي كلش هواي، إذا الإنسان يأخذها على محمل الجد فتنفع على المستوى العملي. وبصراحة خلينا نتكاشف في الليلة الأخيرة، أهم وأكثر ما نحتاجه اليوم أن نفكر تفكير عملي. يعني أنت مو مرات تقرأ لك كتاب أخلاقي، مو مرات تحضر لك مجلس، مو مرات تتابع لك برنامج فرد، أي شيء، هذا كله عندك على نحو إشباع المعلومات، على نحو تكثر، لكن على نحو أنه تفكر شلون أخلي صلاتي زينة، شلون أقدر أنا أعتدل، شلون أقدر أنضبط، شلون، هذا تفكير عملي. لذلك هاي الرواية تساعدنا على التفكير العملي، يعني وياها فرد دفعة، جرعة من التشجيع. ما دام العبد، يقول الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام العبد ساكتا يكتب محسنا. شوف، ما دامك ساكت تكتب شنو؟ شوف الرواية شو تقول: فإذا تكلم إما محسن وإما مسيء. يعني هاي مرحلة ثانية، بس هو ما دام ساكت أكو فرد الله عز وجل منطي عطاء، العبد ساكت يكتب من المحسنين. لذلك عدنا من علامات الحكمة الصمت. يقول الإمام الصادق عليه السلام: العافية عشر درجات، واحدة في الصمت. الصمت حكمة، وقيل في عرف الناس: إذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت شنو؟ هاي كتبونها بس هذا شوف مدى تفعيله، مدى المرأة تحتاج السكوت أكثر من الرجل بعض الأحيان، لأن بسبب لسانها يتهدم بيتها، بسبب لسانها تدخل في جدال وعناد مع زوجها، بسبب لسانها. وإن كان للأسف البعض يشجع على أن المرأة كون تستخدم لسانها حتى تأخذ حقها، هذه نظرة خاطئة، هذا نظرة اجتماعية وثبت في علم النفس والاجتماع غير صحيح. الإنسان بصمته حقق نجاح أكثر من بعض الأحيان، مو دائما الكلام يجيب نتائج، الصمت مرات يجيب نتائج، مو دائما الكلام يطلع حق، لا، الإنسان بصمته يقدر يطلع حق. فيراد لتوازن الله عز وجل ورسوله وأهل البيت، يقول هذا اللسان لازم يخضع لتوازن، شو وقت تتكلم شو وقت تسكت، هذا في ميزان أهل البيت، في مدرسة أهل البيت هذا اللسان لازم يخضع للتوازن، متى تسكت، متى تتكلم، متى تقول، متى لا تقول، كيف تقول. حتى ورد عن أمير المؤمنين يقول: تمنيت لو كانت رقبتي طويلة كرقبة البعير. المثل للإنسان، ولا علي هو أبو التوازن، علي هو أبو اللسان، علي هو أبو الاعتدال، بس يريد يعلمنا، يقول يا بني آدم اتمنى رقبتك طويلة، ليش؟ يقول حتى تهضم الكلمة يا الله تطلعها. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق بالعكس وراء اللسان. العاقل يفهمها يا الله، يدبرها يا الله، مو إلا بعض الأحيان الإنسان يكون إما يابس فيكسر أو لين فيعصر. لا، دخل واحد للمدينة وشاف الإمام الحسن روحي له الفداء على حبه الصلوات، أول ما شاف الإمام الحسن وعرف هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، شتم أمير المؤمنين. طبعا الشتيمة بحسب التقييم الموضوعي أنها ليست من الأدب وليست من الخلق. وعلي عليه السلام يضرب لنا مثال، يقول الغيبة جهد العاجز. شنو من تحليل هذا؟ شنو من تقييم هذا؟ يقول هذا الإنسان العاجز يأخذ غيبة، ولا يقول الإنسان النشوط، الإنسان صاحب العقل والفطرة ما يحتاج الغيبة. ليش يذكر الناس بسوء؟ ويل لكل همزة. لكن وين شاف الإمام الحسن عليه السلام فشتمه، وشتم أمير المؤمنين أبا محمد صلوات الله وسلامه عليه، خلاه إلى أن يكمل، مو سكت، قال إن كنت غريبا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها. شوية فرد وقفة بسيطة وندخل للإمام الحسن. بصراحة هذا المستوى من التعامل شحيح بين البشر، يعني إنسان يعتدي على إنسان وماكو ردة فعل، هذا مو من التعامل المشهور عند الناس. عادة الناس إذا أكو شتيمة في قبالها شتيمة، أكو اعتداء في قبال اعتداء، وبعضهم يستدل بالقرآن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يجيب لها دليل. ليش؟ أنا يقول لك هاي المقابلة. لا، أهل البيت أهل التربية والتعليم، وبهم يهتدي الناس، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها ومن تخلف عنها، اللهم اجعلنا من الراكبين فيها، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عيننا. أين القضية؟ هنا هاي مرحلة، يشتم يسب وماكو ردة فعل. هذا واحد ضربناه قبل يومين، والكاظمين الغيظ إذا يذكرون الشباب والإخوة الأعزاء وآبائي. بعدين لا، الإمام يحتوي كله يحتوي، يأخذه إلى البيت، يضيفه، يطعمه، يسقيه، يكسيه. هذا طلع ثاني يوم متبدل دمه وعقله وتفكيره وكل محتوياته متبدلة. كيف خرج إلى الناس؟ قال عجبا أيها الناس، قيل ما الأمر؟ قال دخلت المدينة أبغض الناس إلي علي وأولاده. أخرج من المدينة أحب الناس إلي علي وأولاده. هذا التغيير، هذا التبديل في شخصية الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، خل نرجع إلى الله ونسأل هذا الأمر شلون يصير حتى نفهم حركة أهل البيت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذه حقيقة قرآنية ثابتة، ولكن الله ألف بينهم. يعني تخلي واحد يحب واحد، واحد يكف شر عن واحد، ما تقدر بعض الحين، مو ضمن قدراتك وإمكانياتك. لكن هنا شوف هذا الانتماء إلى الله، الإمام الحسن عليه السلام في وقته في زمنه في فترة إمامته يمثل الله في أرضه. وهنا هو هاي النقطة الجوهرية، أن لله في كل زمن ممثل عنه، لله في كل زمن حجة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة. شعدنا هذا الدعاء في زمن الغيبة من أهم الأدعية. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. شوف، نستجير بالله. إذن الإمام يمثل الله، وهذا شوف فعله. لذلك مروان يعتبر من الأعداء، ومروان هم عدو، بس سبيشل يختلف. حربة لأهل البيت واضحة، اعتراف رسمي بالتأريخ. يقول حلم الحسن لو وزن مع الجبال لرجح على الجبال. والحلم هاي قضية ذاتية داخلية، أن الإنسان عنده سعة صدر يحتوي، مو مشكلته المقابل، يحتوي المقابل كله. فالإمام الحسن اشتهر بذلك، إضافة إلى شهرته أنه كريم آل البيت، من باب أن الجوع والعوز كان في زمانه بأبي وأمي إلى درجة، بحيث كان يكرم وكان يبذل، وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ولدي حسن يصلح الله به هذه الأمة. وطبعا غير عبارة إن يعني الروت لما انولد الحسن، لما انولد الحسن استبشر النبي، لما جاءوا به إلى علي سمه يا علي قال لا أسبق رسول الله، لما جاء به إلى النبي سمه يا رسول قال لا أسبق ربي، فسماه الله. وجاءت الرواية عن رسول الله قال: اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من أحبه. شوف، هذا فرد مشروع الحب الحقيقي لهذه المراتب الإلهية. تحب الإمام، تحب النبي، تقدر تحب ربك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورد عندنا في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك، وبعد وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. هاي قضية واضحة، لذلك أهل البيت رأوا فيها العجب العجاب. أهل البيت عانوا منها معانات، لأنه الناس بفطرتهم تحب أهل البيت، الناس بعقولهم تصل إلى أهل البيت، الناس عن طريق التدين تصل إلى أهل البيت. لذلك عمل أعداء أهل البيت على تلوث الفطرة وإشغال العقل وتسخير الدين إلى قضايا أخرى، بحيث الإنسان ما يوصل إلى أهل البيت. نسوا أن الله قد جعل أفئدة من الناس تهوي إليه. القضية مو يم فلان، تخلي براحته يتصرف. هاي القضية راجعة إلى الله، فالحسن يمثل الله، لذلك اشتدت عليه الأمور بأبي وأمي وبالذات من معاوية، وكيف حاول أكثر من مرة عن طريق الخيانة وعن طريق النفوس الضعيفة والضمائر المباعة برخص التراب. وإلا الحسن يصلي بأبي أمي فيطعن في فخذه. وينها سيد شباب أهل الجنة؟ ليش ما قروها؟ ما فهموها؟ ما قروا أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ هذا فرد دليل على الضعضعة أنه يطعن في فخذه. بعد أصيب وهو في الصلاة بسهم، ولكن كان قد لبس درع، فمحاولة قتل مستمرة إلى أن استقر الأمر أنه يدس له السم. وهذا طبعا لأنه يشعر المقابل أن الحسن عليه السلام أصبح حجر عثرة في الطريق. وتعرف أنت الغدر ليس من صفات أهل الله وأهل الإيمان. يقول علي عليه السلام لولا كراهية الغدر لكنت أدهى الناس، والله ما معاوية بأدهى مني، مو أذكى مني، مو أفضل مني، مو أحسن مني. اسمع علي شو يقول: ولكنه يغدر ويفجر، وللغادر لواء يوم القيامة يعرف به. كل الخلائق تنظر إلى علامة يوم القيامة الشخص أنه هذا الغادر. والغدر ليس من شيم المؤمنين وليس من شيم الصالحين، ولكن هذا إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى الأبرار. يربالك الدنيا غدرت واستعملها أهل الباطل، لذلك إمامنا الحسن عليه السلام دس له السم، وعندما دس له السم عرف بذلك بأبي وأمي، لأنه أمعاؤه أخذت تتقطع قطعة بعد قطعة. وليس هذا فقط، إمامك الحسن عليه السلام بعد يعيش أجواء في غاية الأسى، في غاية الألم، يدخل عليه أخوه الحسين وويلاه يا أبا عبد الله، وهو يجود بنفسه في أيامه الأخيرة وبالذات في مثل هذا اليوم والليلة. طبعا تعرف الأخوة الحقيقية إلها أثرها، مو مثل أخوة هالزمنها. الحسين عليه السلام احتضن أخاه الحسن وبعد وضعه في حجره، ولكن التفت إمامنا الحسن عليه السلام إلى أخيه الحسين بنظرة عجيبة وغريبة. شنو قال له؟ أخي أبا عبد الله لا يوم كيومك يا حسين. هسه هذه ممكن يقولها الإنسان بغير ظرف، لكن يقولها هو يجود بنفسه، يقولها هو يعيش الألم، يقولها وهو بنفس الوقت يعني يعيش الأذى الأكبر. شلون هنا ناسي الأذى الحسن، ما يشعر بأذى. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. وماذا بعد؟ دمعت عيناه الحسن، التفت إمامنا الحسين أخي أبا محمد لم البكاء؟ ليش؟ أين البكاء؟ أخي أبا محمد لم البكاء؟ قال أخي يا حسين البكاء عليه رح يقص لك الحسن الحسن رح يقص أخي عندما حضر جدنا الوفاء يا كان رأسه بحجر أبي. شلون قصة هاي؟ ولما يا حضرت أمنا الوفاء كان رأسها بحجر أبي. الله يساعد علي بن أبي طالب. ولما يا حضرت أبي الوفاء كان رأسه بحجري والآن أخي أبا عبد الله تحضرني الوفاء ورأسي بحجري أخي يا حسين صوتك أخي يا وين الشباب أخي يا أخي أخي يا حسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله غدا تحضرك الوفاء ولكن رأسك بحجر من سيكون وهنا يا إمامنا الحسن عليه السلام كان بين حين وحين يقذف قطعا من كبدي وهو بهذا الحال إذ أقبلت عليه زينب وإذا أبي الحسن أخي يا حسين أزيح الطشت عني قالوا لما قال قد أقبلت زينب ولا أريد أن تراني بهذا المنظر يا حسين زيح الطشت عني والله عني خواتك يا أبو السجاد جني يا أبو علي والله خواتك يا أبو السجاد جني والله جني يردني شبعا شوف مني الحسن علي من خايف يا حسين شيل الطشت من يمي الله أكبر ليش والله من يمي أخاف أن تنفجع بالتمي خويا الطشت بي جبدتي ودمي أجركم الله إمامنا الحسن في مثل هذه الليلة مدد رجله مدد يديه أغمض عينيه رحم الله من نادى وإماما وين صوت الشباب وإماما مظلوما ومسموما إمامنا الحسن قضى نحبه وكان عنده الحسين عليه السلام قام بتجهيزه تغسيله تكفينه ووضع في جنازته ورفع على الأكتاف ولكن إمامنا الحسن يعرف هذه الأمة ويعرف الأعداء ويعرف الأحقاد التي في قلوبهم فقد أوصى لأخيه الحسن قد أوصى الإمام الحسن لأخيه الحسين أخي أبا عبد الله غسلني كفني خذ جنازتي وجدد بي العهد عند قبر جدي فإن سنح لك أن تدفنني بجوار جدي وإلا فادفني في البقيع أخي يا حسين إياك أن يرى قدم من أجل دفن جنازتي خرج بنو هاشم يحملون جنازة الإمام الحسن لما وصلوا بها إلى قبر النبي نادت المرأة بصوت عال لا تدخلوا علي من لا أحب لا تدخلوا علي من لا أحب وتهيأ مروان بن الحكم وهيأ عددا من الرجال وقد وضعوا السهام في كبد القوس رحم الله من نادى ومظلوما 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 نعش إمامنا الحسن محمول وإذا بالسهام تسقط على الناعش وأصيب نعش إمامنا بعدد من السهام وكادت أن تقع الحرب بين الطرفين وهنا الحسين احتوى الموقف وجدد العهد بقبر جده رسول الله ثم دفن أخاه الحسن في مقبرة البقيع السلام عليك أيها الإمام المظلوم السلام عليك أيها الإمام المسموم السلام عليك يا صاحب القبر المهدوم ولكن على كل حال إمامنا الحسن رغم مصيبته ورغم ما كان عنده كان همه وتفكيره في أخيه الحسين سيدي أبا محمد إن كان هناك تغسيل وتكفين وإن كان هناك تشيع ودفن فأخيك الحسين بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا تكفين تحيط به الذئاب والأسود والشمس تحرقه وبقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا تكفين يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها نايم خيش لونه والله نايم خي شلون نوم وحر الشمس غير رسوم وويلا زينب عليها السلام خرجت تبحث عن أخيها يا ولكن وجدت القوم قد احتوشوه من كل جانب تقول له وين ضمك وين خلي أنا وين ضمك وين خليك تراني تحيرت يا مهجتي بي أخوك
يا أبو علي وداوي القلب ذايب على ابن أمي والله القلب ذايب على ابن أمي والله وداوي وداوي وتضعضع وانهدم صبري أنا وداوي إلى المجروح حتى قعد والله وداوي ولا غايب وأقول يعود لي.
ثم أقبلت زينب على حب الحسن أنت العراق طلب الحاجة. أقبلت زينب ورأت شمرا جالس على صدر الهجر على حب الزهراء. هذا بيت الحاجة بضمان.
اي ونا ونا يا ظالم لا تحز الروح. والله ونا يا وتاني تاني لما يبطل حسين. والله وانا يا انا ما لعتب لاخوتي والله وانا عتب على بالغري يلحق علي.
يا الله انا لله وانا اليه راجعون. يا الله بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت هب لي في هذه وفي هذه الساعة كل جرم وكل ذنب. اللهم عجل لوليك الفرج بصوت واحد. يا من اسمه اللهم من كان مريض أو عنده مريض من على مرضانا بالصحة والعافية لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اقضي حوائج المحتاجين لا سيما أهل الذرية فرج عن المكروبين يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا واحفظ زوار الحسين واكتب لهم السلام والأمان يا رب العالمين. اطلبوا حوائجكم بحق الإمام الحسن تقضي الحوائج إن شاء الله. الساعين والمؤسسين يتقبل الله عملهم. ربي الليلة غفرانك ورحمتك وتوفيقك وطاعتك نسألكم الدعاء بالثبات وحسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
توجه نحو الزيارة ليلة الجمعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول